أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث بإذن الله في موضوعين أساسيين يصاحبوننا في الثورة السلمية الإصلاحية، نعيد التأكيد عليهما بين حين وآخر. الموضوع الأول الخيار السلمي، والموضوع الثاني الاستمرار في الحراك الشعبي. في الموضوع الأول، السلمية خيار جميع القوى والشخصيات السياسية والحقوقية في البحرين. لم يتخلف عن هذا الخيار أحد من القوى السياسية أو أحد من الشخصيات. الشخصيات الموجودة في داخل المعتقل، الرموز الموجودة في داخل المعتقل، كانت قبل الاعتقال تؤكد على الخيار السلمي، وبعد الاعتقال واليوم عبر رسائلها تؤكد على الخيار السلمي. الرموز والشخصيات والقوى السياسية في خارج المعتقل أيضا تؤكد على هذا الخيار. فالخيار السلمي يشكل حالة إجماع من القوى والشخصيات السياسية والحقوقية. النقطة الثانية، يستطيع الخيار السلمي أن يوصل قضيتنا ومطالبنا بوضوح أكبر وبعيدا عن التشويش الذي يسببه الخيارات غير السلمية. يمكن أن تشاهدوا هذا في الحالة السورية والإرباك الذي يحصل عندما تدخل العملية غير السلمية على خط العمل السلمي. لو استمرت الخيارات في سوريا سلمية لاستمر الإجماع حول دعم الثورة السورية من الجميع. عندما يدخل الأساليب غير السلمية تتقدم في مساحة الاهتمام والاستحضار العنف أو الأسلوب غير السلمي مع المطلب الأساسي، تتداخل الأمور على بعضها البعض، مما يوجد تشويشا ذهنيا خصوصا للقارئ غير المتابع بتفاصيل الأمر، ومن المسؤول عن العنف، ومن بدأ العنف، وكيف تطور هذا العنف. نحن ندرك قضيتنا تماما، وجميعكم تدركون بأن تاريخ انطلاق الثورة السلمية الإصلاحية 14 فبراير، وأن تاريخ إلقاء أول مولوتوف كان في شهر نوفمبر، وبين هذا التاريخ وبين ذلك الوقت أكثر من 10 أشهر أو قرابة 10 أشهر، ولكن غيركم لا يدرك هذه التفاصيل، ولا يدرك بأنكم عانيتم من قمع شديد، وإنما يأخذ الصورة بما تتناقله وكالات الأنباء، الفضائيات، المواقع الإلكترونية اليوم، وبالتالي يحدث هذا التشويش على مطالبنا السلمية أو مطالبنا العادلة في التحول إلى الديمقراطية. النقطة الثالثة في الأسلوب السلمي أنه أسلوب يحقق الإجماع. سبق أن بدأت في هذه الكلمة، ومحل إجماع كل القوى والشخصيات السياسية. أي أسلوب آخر راح نعتمده غير الأسلوب السلمي راح يقسم الساحة أكثر. فحفاظا على وحدة الحراك الشعبي واستمراره وانطلاقته، علينا أن نتمسك بهذا الأسلوب، لأنه أسلوب يجمعنا ويحقق وحدة موقف بالنسبة إلى الأساليب. النقطة الرابعة، السلمية والأسلوب السلمي يمكن الجميع من الاشتراك في العمل المطلبي والعمل الشعبي. هذه تجارب عديدة، سأنقل التجربة التونسية مختصرة في التسعينات، وقد استفادت منها هذه التجربة في حركتها الأخيرة. كان في بعض الحديث مع الشيخ راشد الغنوشي في لما كنا في لندن، فقال احنا بدأنا في 92 على ضوء أحداث الجزائر والتحرك على ضوء انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، بدأ تحرك ووصل إلى أفريقيا، وكانت الجزائر هي السباقة، وبعد ذلك عرفنا ما حدث في الجزائر. تونس أيضا من البلاد التي تحركت في تلك اللحظة. التجربة تقول كنا نتحرك بإطار سلمي، ولكن أخذ مجموعة من الشباب حماس الأحداث في الجزائر وما حدث واستخدموا السلاح. تعرف تونس بلد مفتوح نسبيا بمعنى وجود السلاح، لأن عنده حدود، مهما كانوا بلد صغير بس حدوده مع الجزائر وحدوده مع المغرب تجعل الأمور مفتوحة أكثر. فلما استخدم السلاح الشباب كانوا أعدادهم محدودة 100 شخص، ولكن هالمئة شخص لما نزلوا إلى الشارع بالسلاح خلوا جميع المتظاهرين والمتحركين ينسحبون إلى بيوتهم، لا ما يقدرون يواجهون بين هذا والسلاح وسلاح السلطة، خلوا بالمعادلة. هذه تجربة بسيطة تؤشر على أن الأسلوب السلمي يقدر يجمع. أنت عندك منطق عندما تتظاهر بطريقة سلمية ويأتي الأمن لقمعك فتتفرق فتجتمع في يوم ثاني، تجتمع في مكان آخر، الناس تبقى حاضنة أكبر إلى هذا الأسلوب، قدرة المجتمع على احتضان الأسلوب السلمي أكبر، قدرة جميع الأعمار على المشاركة في الأسلوب السلمي المطالب بالتحول الجاد والجذري والحقيقي نحو الديمقراطية تبقى أكبر. وهذه ملاحظة في بين الأسلوبين، إذا تقدم الأسلوب غير السلمي عادة يقلص الأعداد ويخلي المواجهة تصير بين مجموعات محدودة مؤمنة بهذا الأسلوب، بينما الأسلوب السلمي يفتح المعركة على المجتمع بأكمله مع النظام الدكتاتوري المستبد أدواته في مواجهة أدواته القمعية. الأسلوب السلمي أقدر على إحراج النظام وسحب المبررات لاستخدام أدوات القمع. هذه فلسفة يجمع عليها كل من نظر إلى الأساليب السلمية في مواجهة الدكتاتوريات، كل اللي كتبوا على هذا الموضوع هذه النقطة محورية عندهم. يقولون بأن الأنظمة الدكتاتورية بطبيعة الحال تمتلك مخزون من السلاح وأدوات القمع، ومعركة القمع ومعركة استخدام أدوات القوة هي أقدر فيها من الشعوب، عندها ترسانة وعندها جيش وعندها مخابرات وعندها تمويل إلى أدوات القمع وما شابه ذلك. شعب يبدأ في حالة الثورة يفكر تحت الضغط أن يستخدم من يكون في الغالب عنده، تشوف الوضع، شوف التجارب الموجودة، إذا ما يصير تدخل خارجي حاسم شو يصير؟ لو ليبيا ما صار فيها تدخل خارجي بالناتو حاسم شو يصير؟ والنظام الليبي عنده أسلحته وعنده الميليشيات وعنده المرتزقة وعنده الكذاوي، ومنظم بطريقة وبأخرى، حتى وإن كان في انقسام داخل الجيش الليبي، حتى وإن كان في انقسام وانفضاض في النخبة السياسية الليبية لما حدثت الثورة، ولكن الأنظمة هي أنظمة قمعية، فهي دائما أول ما تبني أجهزتها القمعية على حساب كل شيء، وهذه اللحظات التي تستثمر فيها أجهزتها القمعية. تذكروا انتفاضة التسعينات في العراق، العراق مضروب من الولايات المتحدة الأمريكية، مدمر في الكويت، والجيش مليان قهر على صدام حسين وكل يعني الظروف، و18 محافظة أو 14 محافظة من 18 سقطت بالثورة الشعبية، حافظت بغداد على الشسمة، الجيش المدمر من الحرب مع الأمريكيين في الكويت استطاع من خلال تنظيمه وإدارته وشسمه أن يستعيد، حافظ على بغداد وأن يستعيد بالمجازر بقية المحافظات، نظام قمعي في أضعف لحظاته قادر على أنه، ولذا تجي فكرة العمل السلمي، جرد هذا النظام من قدرته على استخدام السلاح، لا تعطي فرصة لاستخدام السلاح، لا تعطي فرصة، لا تدخل فيه مع مواجهات أمنية، حاول جنبها البعد، اخدى إلى المواجهات الشعبية بالصدور المفتوحة. صحيح هذا الأسلوب لن يوقف الأنظمة الدكتاتورية عن القامة ولن يوقفها عن القتل، ولكن سيحد من قدرتها على القتل ومن قدرتها على القمع ومن مبرراتها واستطاعتها تبرير قمعها أمام العالم، وهي المواجهة تصير. هاي الخيار اللي أخذه هذا الخيار السلمي سواء في الأرجنتين أو في أفريقيا أو في الهند أو في أي مكان، هو هاي الاعتماد يكون على هذا، أن يراكم هذا الخيار إحراج النظام والضغط عليه سياسيا وأخلاقيا وحقوقيا واجتماعيا وما شابه ذلك، إلى أن يجبر على التخلي عن دكتاتوريته والتخلي عن أدوات القمع مالته. هذا رهان ما له هذه الطريقة، ورهان ما له قائم على الاستمرار، ورهان ما له قائم على الشجاعة، ورهان ما له قائم على الصبر. اللي يبعثهم وراء هذا الموضوع ليش؟ النقطة الأخرى، الفكرة الرئيسية ممكن أكثر من فكرة، ولكن تقليل خسائر النضال. إذا دخلت معركة غير سلمية مع نظام دكتاتوري، خسارة النضال، ضريبة النضال، ضريبة التحول بتصير عالية جدا. وهذه الأمور نتكلم في العموميات. الآن أحد يجتهد بناء على ظرف الخاص وعند قراءات خاصة، هي مسؤولية القيادات، ولكن الحالة الإجمالية هكذا، إن إذا فتحت معركة أمنية تتكلم عن 70,000 قتيل أو تتكلم عن مئات القتلى أو الشهداء، أي تسمية سميناها، بين الخيارين طبيعي من نظام لنظام يختلف، من وضع لوضع يختلف، بس هي الصورة الإجمالية. استحضروا صراعات أفريقيا، استحضروا صراعات التاميل، استحضروا صراعات مختلف في مناطق العالم المختلفة. فكرة الخيار السلمي أنه يقلل من ضريبة التحول المطلوب. النقطة الأخرى أيضا، أن يمكن من إعادة البناء بعد التحول بدرجة أسلس وأقدر. الصراع إذا تحول إلى صراع عنيف، يعني الضحايا من الطرفين يزدادون، من تجي إلى مرحلة محاولة البناء ما يصير تبني بواحد، لازم تبني بالطرفين، تطلع لك هذه المشاكل في إعاقة مرحلة البناء، وتصير الأمور معقدة، ويصير الثار موجود، ويصير الأحقاد موجودة، ويصير الأزمات موجودة. فما يستطيع أن ينجز الخيار السلمي بعد تحول يكون أسلس إلى العملية البنائية. أعيد التأكيد على أن التمسك بالخيار السلمي لن يعني أبدا أن النظام، أي نظام دكتاتوري بما فيه النظام الذي نعاني منه، أنه سيتوقف عن القمع، ولكننا سنكون أقدر على إحراجه، وسنكون أقدر وأضمن للوصول إلى مطالبنا عبر الخيار والنضال السلمي. النضال السلمي هو ليس نضال جبان، النضال السلمي هو نضال شجاع، فيه الاستعداد إلى الشهادة، وفيه الاستعداد إلى الاعتقال، وفيه الاستعداد إلى قطع الرزق، وفيه الاستعداد إلى كل ما سيستخدم النظام الدكتاتوري من أدوات لإعاقة الحراك والثورة السلمية. فهو نضال شجاع، يبدأ الواحد من يشترك فيه أنه على استعداد إلى كل هذه الأمور، لأن النظام الدكتاتوري لن يقف مكتوف الأيدي أمام وضع تحت ضغط جماهيري مستمر، وسيفعل كل ما يستطيع. فهو نضال شجاع، نضال يستبطن القبول بالضريبة، لأنه واقعي موضوعي، من يبحث عن تغيير دكتاتورية بغير تضحيات هذا لا يحدث إلا في النادر، عندما يكون في رأس الدكتاتوريين أو في طبقة الدكتاتوريين أشخاص إنسانيين مؤمنين بالتحول، مؤمنين بالديمقراطية. وغالبا هذا لين قلة، في الغالب قلة. الدكتاتورية تجبر على التحول، ما تسلم به، تجبر. التاريخ البشري كله من الملوك البريطانيين اللي حين نشوف الملوك البريطاني كانوا حلاوين، لا ما هم حلاوين، أجبروا أن يكونوا حلاوين، أجبروا على أن يكونوا حلاوين بعد سلسلة من المواجهات أخذت فترة طويلة بطوابع مختلف. يجب أن لا يعني التمسك بالسلمية التراجع عن الفعل الشعبي، وإنما تكثيف العمل الشعبي واستمراره وصولا إلى التحول الديمقراطي المنشود. وهنا نتحمل مسؤولية جميعا، أفراد وجماعات مواقعنا المختلفة، علينا أن نعمل على استمرار الثورة السلمية الإصلاحية وصولا إلى أهدافها. نتحلى بالشجاعة الفردية ونتحلى بالشجاعة الجماعية إلى هذا الموضوع، ونفكر باستمرار في كيفية الاستمرار وكيفية تطوير هذه الثورة. هنا أجدد موقفين. الموقف الأول تبني الخيار السلمي في النضال وإدانة العنف من أي طرف من الأطراف، بحثا عن مصلحة هذا الشعب، وتعالي على الجراح وتعالي على كل الآلام. الموضوع الثاني، نجدد طرح رؤيتنا في أن الحكومة هي السبب الأول للعنف، وتتحمل ما يتجاوز نسبة 90% من العنف الموجود. فالثورة انطلقت سلمية بالكامل واستمرت بدون أن تلقي حجر أو أي أداة من الأدوات التي يمكن أن تصنف بأنها خارج إطار السلمية حتى شهر أكتوبر ونوفمبر، وكان العنف يمارس من طرف واحد فقط، حتى ردة فعل ما كان موجود. وهذا ما أسس إليه الأستاذ عبد الوهاب وأسست إليه الرموز العلمائية بعد، عندما خرج في 14 فبراير وقال أنا راح أطلع من بيتي بعد الصلاة، ولكن بيضربونا، اللي يبقى يرمي حجر لا يجي وياي. هذه كانت باكورة 14 فبراير، وبعد ذلك استمرت خطابات المعارضة الشيخ عيسى وغيره بهذا الإطار ومستمرة حتى هذه اللحظة. فالثورة انطلقت سلمية واستمرت لحد هذا اليوم في معظمها سلمية. الحراك العام هو حراك سلمي. الآن هناك بعض المجموعات الشبابية تقول أنا أرد على عنف الدولة، وندخل في مسألة من يبدأ في كل جزئية. من بدأ أول هذا محسوم. من بدأ في شهر فبراير بقتل الناس المتظاهرين سلميا 14 فبراير و15 فبراير و17 فبراير و19 هذا أمر مقطوع فيه ومنتهي، هذا أمر مقطوع فيه ومنتهي ومثبت في تقرير مسيوني لجنة اللجأ وانتهى الموضوع. الآن الأحداث اللي تحدث اليوم وتحدث بالأمس وتحدث منه بدأ، وندخل في هذا. فالحكومة هي المسؤولة عن انطلاق العنف، وهي التي تستمر في استخدام أكبر قدر من العنف، وهي التي تملك أن تفتح آفاق التعبير السلمي لتقليص ردات الفعل العنيفة والانتهاء منها. فالحكومة هي البادئة في العنف وهي المستمرة في استخدامه، وهي التي تتحمل المسؤولية. وهذا لا يعني التشجيع أو التبرير على ردات الفعل، وإنما دعوتنا مستمرة للعمل السلمي والتقيد بالأطر السلمية في العمل. النقطة الثانية والأساسية في حراكنا في هذا في المرحلة التاريخية من حراكنا وثورتنا السلمية الإصلاحية، التمسك بالحراك الشعبي. الثورة السلمية الإصلاحية التي انطلقت في 14 فبراير كانت أرفع من النظر إلى الأشخاص. ما كان عندنا عداء مع شخص ولا مشكلة شخصية مع أحد، لا رئيس وزراء ولا ملك ولا غيره ولا فلان، عندنا مشكلة في السيستم الذي يجعل الشعب خارج المعادلة، يجعل الشعب خارج المعادلة، يجعل الشعب على الهامش، يجعل الشعب بلا قرار حقيقي تشريعي، وبلا قرار حقيقي تنفيذي، وبلا قرار في إدارة ثروة الوطنية. هاي مشكلتنا، هذه مشكلتنا. المؤسسات الصورية التي تصادر من خلال فكرة التعيين جوهر من جوهر مشكلاتنا. تسوي انتخابات، وبعد الانتخابات على ما في الانتخابات من مشاكل وتوزيع طائفي وغيرها، تيجي بأربعين شخص معين. مشكلتنا في التعيين، نرفض التعيين لأن التعيين لا يمثل إرادتنا. حكومة تيجي بالتعيين لا تمثل إرادتنا، بغض النظر من في هذه الحكومة. مشكلتنا مع رئيس الوزراء فلان خليفة بن سلمان، لا، مشكلتنا أكثر من هذا المعنى. مشكلتنا مع التعيين الذي يفرض علينا لإدارة الحكومة بغير إرادتنا. فالثورة أكبر من الأشخاص، الثورة تذهب إلى النظام لتصحيح النظام. وما يضمن المستقبل ليس الأفراد، لا في المعارضة ولا في الحكومة ولا في شيء. شو يضمن مستقبل أبناء البحرين جميعا؟ أن تجعل النظام ضامن إلى حقوقهم، سيستم يسموه، ما حد يقدر يتجاوز هاي النظام، ما حد يقدر يظلم، لأن النظام يحكم يمنع من خلال تقييد، من خلال الرقابة، من خلال الأدوات التي ما اللي صاير. الفساد في النفس الإنسانية موجود في كل مكان. سميه الضعف الإنساني أمام المال، موجود في كل مكان. فإذا رئيس وزراء في بريطانيا يقدر يسرق، ترى مو بيصير أحسن، بيسرق. وهذا أنتم تشوفون بين حين وآخر، وفتحوا مشكلة ويا شيراك، تعال تعال تعال، ساركوزي عليه مشكلة. كل الرؤساء الوزراء في الدول الديمقراطية بعد فترة أو في الحكم أو عقبها قالوا تعال، في تهرب ضريبة، في استغلال نفوذ، في كذا. شو اللي يخليهم يتحاصرون في فعل الفساد؟ نظام. هو النظام، مو لأن رئيس الوزراء في بريطانيا هو إنسانيا أكمل من رئيس الوزراء في بلد ديكتاتوري، لا، إنما النظام حاكرنا. نحن نطالب بإصلاح النظام بعيد عن الأفراد، والنظام الذي يمكن أن يخضع ويكون صالح والحكم الرشيد لا يأتي بالتعيين، يأتي بإرادة الشعب، الأمة، يأتي بإرادة الشعب، بإرادة الأمة، خاضع إلى رقابتها باستمرار، وخاضع لمساءلتها باستمرار. هذا النظام الذي نبحث عنه، لهذا خرجنا، ولهذا سنستمر في ثورتنا. نرفض فكرة التعيين في السلطة التشريعية، ونرفض فكرة التعيين في السلطة التنفيذية، ونطالب بحقنا كشعب في اختيار سلطتنا التشريعية وسلطتنا التنفيذية. عند تلك اللحظة تنتهي الثورة السلمية الإصلاحية، عند تلك اللحظة تنتهي الثورة، قبل تلك اللحظة لا تنتهي الثورة وتستمر. اليوم 19/4 تدعو قوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى مسيرة، وهذه شنو؟ في سيارة مع المصورين، حاصرة المصورين يريدون يتحركون، دلين الأجانب اللي كانوا موجودين، هوندا حمراء، إذا ذهبية حمراء خضراء ذهبية، اللي واقف ورا سيارة المصورين يروح يشيل سيارته، خليهم يروحون. مسؤولية تغيير النقطة الأولى، مسؤولية تغيير واقعنا السيء إلى واقع إيجابي هي مسؤولية عامة يتحملها الجميع. من أراد أن يتخلى هو وفهمه، هو وطنيته، هو ودينه، بأمر بفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو طبيعة العلاقة. نحن نفهم أن واجبنا الديني يفرض علينا مقاومة الفساد والباطل والعمل على إقامة الحق، فهذا منطلق. واجبنا الوطني يقول لنا ما يصير تسمحون إلى سرقة الثروة الوطنية، إلى الاستبداد، إلى الدكتاتورية، إلى التهميش، إلى التمييز، إلى كل هذه الجرائم التي موجودة في بلدنا. جميعنا كمواطنين بحرينيين نتحمل هذه المسؤولية. من أراد أن يتخلى عن هذه المسؤولية فهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقف بعد ذلك. وسيجني هو أو أبناءه. وهو يجني الآن، هل ينتظر 16 سنة ما يجني؟ ينتظر 16 سنة و 20 سنة على الإسكان مو يجني مرارة تخلف عن إصلاح الواقع السياسي؟ إلا ما عنده ساحل في جزيرة يروح يودي أولاده فيها، هاي مو من سبب سكوتنا على الفساد والظلم؟ إلا 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 جميعنا نتحمل مسؤولية، ونحن بوعي ديني، بوعي وطني، بوعي إنساني نقوم بهذا الواجب. على كل مواطن أن يعمل من موقعه في المشاركة في هذه الثورة الإصلاحية السلمية والوسائل المتعددة، ولكن هنا أكرر علينا أن نستمر دائما في البحث عن دور نلعب في هذا التغيير، ما نتراجع، ما نختفي. صحيح الواحد ما يروح يعرض نفسه إلى مخاطر بهكذا عبثية أو غير لازمة، ولكن لا يتخلى عن هذا لأن في مخاطر، وإلا بتبقى الفساد والظلم قائم، وهالمخاطر اللي الآن نعيشها والظلمات اللي نعيشها بيعيشونها أبنائنا بعدين. مستعدين إلى الضرر الاقتصادي، مستعدين إلى الضرر الفردي، مستعدين إلى الاعتقال، مستعدين للهجرة، مستعدين إلى كل هذه الأمور، ونشارك في الأبعاد السياسية والإعلامية والحقوقية والشعبية. اليوم تنطلق مسيرة في البعد الحراك الشعبي. بعض المحطات تستلزم أو تستحضر أو تحتاج حضورنا جميعا، مثل محطة اليوم. أمس كان في مسيرة غالبية اللي يحضرون فيها من كرزكان ودمستان والمالجية ومدينة حمد، لأن المنطقة قريبة من عندهم، ويقلون اللي يحضرون من المحرق والدير لأنهم كان عندهم مسيرة وحضروا. في رسالة من مسيرة اليوم أن هذا الشعب بأعداد كبيرة جدا تطالب بالديمقراطية، وأن احنا معنا شرذمة أهل ما قاله، وأن هناك حراك سلمي يطالب بالتحول الديمقراطي. ليش هاي التوقيت؟ لأن في إعلام في البلد، فنريد أن نوصل من خلال هذا الإعلام الموجود في البلد، نستثمر هذا الوجود لإيصال هذه الرسالة بأعداد، بأكبر أعداد ممكنة. إن هذا مسألة حاسمة أساسية، إذا يطالبون 20 لا يطالبون 100، هذه مسألة حاسمة في طبيعة المعادلة السياسية والضغط المتولد من عندنا. لذا في مثل هذه المحطات علينا أن نعمل على الاشتراك جميعا في القيام بواجبنا من أجل إرسال رسالة إلى العالم عبر مشاركتنا بأعداد كبيرة، تبين حجم المطالبة الديمقراطية من شعب البحرين، وتبين سلمية هذا الشعب في المطالبة بحقوقه. تنطلق هذه من واجب وطني وواجب إنساني في إصلاح. من أجل أن تكون الرسالة واضحة، نبتدئ بطريقة سلمية وننتهي بطريقة سلمية في هذه المسيرة، لا ننجر إلى مصادمات. استفزونا رجال الأمن أو استفزنا أحد، لا ننجر إلى مصادمات، حتى لا تجي الصورة بعد ذلك خرجت مسيرة فيها 100,000، ناخذ مساحة يعني أقل من 10 ثواني، وبعدين ناخذ مساحة 10 ثواني أو 20 ثانية بصورة مسيلات دموع أو اشتباكات. ما نبغى، هي الفكرة بعلم. عدم الاستجابة لأي استفزازات محتملة، التقيد التام بتعليمات المنظمين، هذه بعض العناصر التي ممكن أن تساهم في إيصال رسالتنا إلى العالم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والحق. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.